الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه ونفعنا بعلمه، الفصل الثالث، موقف أهل السنة من تلقي العلم عن أهل البدع وحكم استخدامه في الجهاد وحكم استخدامه في التدريس. تقدم في الفصل السابق تحقيق الحكم في رواية المبتدع وموقف أهل السنة منها، والرواية مع أنها نوع من أنواع تلقي العلم إلا أن للرواية أحكاما خاصة بها نظرا لما يترتب على قبول الرواية أو ردها من إثبات حديث ونسبته للسنة أو نفيه والحكم عليه لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم في كلتا الحالتين شديد. ولهذا كان مدار قبول الرواية عند المحدثين أو ردها على غلبة ظن صدق الراوي أو عدمه بصرف النظر عن مذهب الراوي ما دام مسلما، إذ لا سبيل لمعرفة صحيح الأحاديث من ضعيفها إلا بذلك. فلا يروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن كتاب وإن كان من أهل السنة حتى لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من سنته، ولا ترد رواية الصادق وإن كان فيه ابتداع وإلا تطاع من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من البرد برواية لبعض أهل البدع. وهذا لا يمنع أن ترد رواية المبتدع أحيانا من باب الاحتياط للسنة، كأن يكون المبتدع داعيا فيخشى أن تحمله دعوته لبدعته وتزيينها على الكذب أو تحريف الروايات لمصادها، أو ترد روايته من باب العقوبة والتهديد لإعلانه بالبدعة ومجاهرته بها. وهذا ما تقدم تفصيله في الفصل السابق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الفصل الثالث من فصول هذا الباب، وهو موقف أهل السنة من تلقي العلم عن أهل البدع وحكم استخدامهم في التدريس. وهذا الفصل متعلق بحكم تلقي العلم عن أهل البدع في غير الرواية، وأما الرواية فقد تقدم الحديث عنها. وقد يستشكل البعض كيف يفرق بين الرواية وبين تلقي العلم عن أهل البدع، فهناك فرق واضح بين الأمرين، فإن مدار الرواية على الصدق وعلى ضبط الرواية، ومن هنا تقبل رواية المقصر ارتكاب شيء من البدع إذا عرف بالصدق والضبط، وترد رواية من كان كذابا ولو كان من جهة الاعتقاد وهو على عقيدة أهل السنة، لأن مدار الرواية على هذا، بخلاف العلم كما سيأتي في أنه مبنى على الفهم للشرع وللأحكام، ولهذا يشترط فيما لا يشترط يعني في الرواية. فالرواية مدارة على الصدق من عدمه، ولهذا تقبل رواية الفقيه وغير الفقيه الذي يروي الحديث وهو لا يفقه ولا يفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه لمن هو أفقه منه. وقد يروي الرجل الحديث ويضبط ولا يكون فقيها به، بخلاف التعليم فإنه لا بد من الفقه، وإن كان هو صادقا فيما يقول فلا بد من الضبط للفهم. فمدار الرواية يرجع إلى ضبط النص، ومدار التدريس والتعليم يرجع إلى ضبط الفهم للنص، وإلا حصل الالتباس والتلبيس على المتعلمين بالفهم السيء الذي يقرره المتعلم. ولا شك أن العلم يحتاج إلى الأمرين، يحتاج إلى النص وضبطه ضبطا صحيحا بحيث لا يدخل في النصوص ما ليس منها، ويحتاج أيضا إلى الفهم للنصوص. فالأول يحتاج إلى الراوي الصادق، والثاني يحتاج إلى الفقيه الحاذق الفاهم للنصوص ولمدلولاتها. فالرواية تقبل ممن عرف بقوة صدقه وضبطه، والتدريس يكون لمن عرف بضبطه وفهمه. نعم.
وأما في مسألة تلقي العلم عن المبتدع من غير رواية كشرح النصوص وتفسيرها واستنباط الأحكام منها وتأويلها، فالأمر في ذلك يختلف عن الرواية وأحكامها، فقد لا ينظر في هذه المسألة إلى صدق المبتدع أو عدمه بقدر ما ينظر إلى تأثر التلاميذ فيه في بدعته أو عدمه، ونوع العلم الذي يدرسه هل هو متعلق ببدعته أو لا. ومن هنا فرض كل واحدة من المسألتين بفصل مستقل نظرا لاختلاف الحكم فيهما، وإن كان قد تقدم تفسير الحكم في رواية المبتدع، فهذا أول بيان حكم تلقي العلم عنه عند أهل السنة وحكم استخدامه في التدريس والتعليم.
نعم، في تلقي العلم عن أهل البدع هذا يتأثر بعقيدة المبتدع، لأنه قد يكون صادقا دينا يمنعه دينه من أن يكذب، لكنه ما يدين لله به في عقيدته فهو يقرره ويدعو إليه، ولهذا يتضرر التلاميذ به. فالنص عنده منضبط والفهم والألفاظ صحيحة ثابتة، لكنه يفهم منها ما لا تدل عليه النصوص وما لا يفهمه أهل العلم، فمن هنا يحصل التضرر والتأثر من جهة التلاميذ بهذا المعلم الذي يعلمهم ما يعتقد وما يفهمه من النصوص، وكم لبس على المتعلمين بسبب سوء الفهم للنصوص، كما تلاحظون في كثير من المفسرين الذين كانوا يفسرون القرآن فيتأولون الآيات وكذلك يتأولون الأحاديث ويصرفونها عن وجهها صرفا يذهب بمعناها بالكلية، ومع هذا فلديهم النصوص، وكثير منهم من أهل الحديث الذين لهم ضبط للرواية، ولكنهم ما استطاعوا التخلص من الشبه التي تلقوها عن الأشياخ الذين تأثروا بهم في عقيدتهم. و قد تكون الرواية من جهة الضبط ومعرفة ما يصح وما لا يصح، الأمر واضح عند كثير من أهل الحديث، ولهذا ما وجدت الفتنة عند الناس بسبب عدم ضبط الرواية كالفتنة التي حصلت بعدم فهم النص، فما نجد طائفة من الأمة من أهل العلم والدين ضلوا بسبب الرواية، بل إن أهل العلم ضبطوا الرواية، فلم يبقى إلا من هو متهم في دينه بالكذب في الرواية، وأما أهل الدين وأهل العلم بالرواية فكلهم متفقون على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منضبط، وما لم يصح وهو أيضا مبين، فما بقي شيء يلتبس على الناس إلا لجاهل لم يضبط هذا الباب. وأما الفهم للنصوص فكم انحرف عن السنة بسبب سوء الفهم ووجد النزاع الكبير، والنزاع الذي حصل في فهم النصوص أكثر من النزاع الذي حصل بين الأمة فيما يثبت منها وما لم يثبت، ولهذا عامة افتراق الناس الآن في القرآن، والقرآن معلوم أنه ثابت وأنه متواتر وأنه تلقته الأمة بالتواتر بألفاظه ومعلوم، ولكنهم اختلفوا في معانيه اختلافا كبيرا، كذلك السنة، وهذا مما يدل على أهمية الأمر. وعامة من ينتسب للسنة وكذلك من ينتسب للحديث فيميزون بين الصحيح والضعيف، ولكن لو نظرنا إلى مذاهبهم فيما يفهمون من النصوص نجد أن الكثير من هؤلاء الذين هم من أهل الحديث ومن أهل الاتباع للنصوص وليس لهم في ذلك هوى ضلوا في هذا الباب، فوجد التأويل ووجد التعطيل والتشبيه والتفويض في نصوص الصفات بسبب سوء الفهم، ولهذا الأمر هنا خطير في التلقي عن المخالف الذي لم يضبط الفهم الصحيح، فلا يستقيم العلم إلا بضبط النص وبضبط الفهم، وإذا حصلت السلامة من الخطأ في الأمرين حصلت الاستقامة على السنة، كما ذكر شيخ الإسلام أن الخطأ يرجع إلى أمرين، إما أن يستدل بما ليس بدليل أو أن يحصل الخطأ في فهم الدليل. فالاستدلال بغير دليل يرجع إلى تنازع الناس فيما يصح وما لا يصح، وأما الخطأ في فهم الدليل فمرجعه إلى اختلاف الناس في فهم النص وما المراد بهذا النص. فهذا يحتاج إلى علماء ضابطين يضبطون الفهم ويتلقى عنهم العلم الصحيح. فإذا حصل التلقي عن أهل البدع وجد الضرر والخلل بسبب التلقي عن أهل البدع. نعم.
بالرجوع إلى المذكور عن السلف في هذه المسألة نجد أن أقوال المجاهد محذرة من تلقي العلم عن أهل البدع والأخذ عنه. فعن علي بن طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: انظروا عمن تأخذون هذا العلم فإنما هو دين. وقد نقل هذا الأثر عن جملة من السلف منهم ابن سيرين والضحاك المتاكم وغيرهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: دينك دينك إنما هو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. فقد رفض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون من بعدهم إلى أخذ العلم عن أهل العدل والاستقامة، وحذروا من أخذه عن أهل الفجور والزيت، ومن أهل الزيت أهل البدع.
فجور أم لا فجور؟
وحذروا من أخذه عن أهل الجور والزيت، ومن أهل الزيت أهل البدع، فإنهم زاغوا عن الدين وانحرفوا عنه في تلك البدع، فلا يجوز أخذ العلم عنه، لأن العلم دين إنما يدرس للعمل به، فإن أخذ عن مبتدع فالمبتدع لا يفصل ويقرر من المسائل إلا ما يتدين به من البدع، فيؤثر في تلاميذه علما وعملا، ويشهرون على البدع، ويصعب رجوعهم بعد ذلك عنه. خصوصا إن كان التلقي عن المبتدع في سن الصغر فإن أثره يبقى ولا يذهب مدى الحياة. وإذا يروى عن عمرو بن قيس الإمام في أحد أئمة السلف أنه كان يقول: إذا رأيت الشاب أول ما ينشغ مع أهل السنة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه. ومن الآثار أيضا المحذرة من أهل العلم عن أهل البدع ما رواه ابن عبد البر عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اكابرهم، فاذا اخذوه عن من اصاغرهم وشرارهم هلكوا. والاصاغر هنا هم اهل البدع. روى ابن عبد البر عن عبد الله بن المبارك رحمه الله سئل: من الاصاغر؟ قال: الذين يقولون برايهم، فاما صغير يروي عن كبير فليس بصغير. وفي شرح اصول اعتقاد اهل السنه للالتاري عن عبد الله بن المبارك انه قال: الاصاغر من اهل البدع. قال الشاطبي معلقا على كلام ابن المبارك هذا: وهو موافق، لان اهل البدع اصاغر في العلم، ولاجل ذلك صاروا اهل بدع. فدل هذا الاثر عن ابن مسعود رضي الله عنه على عدم جواز اهل العلم عن اهل البدع، وأنه إذا ما حصل ذلك كان سببا لهلاك الناس. والواقع يشهد بهذا، فكم هلك من هلك من الخلق بسبب مصاحبة أهل البدع وأخذ العلم عنه. ولذا كان السلف يحذرون أشد التحذير من مجالسة أهل البدع ومصاحبتهم والسماع منه، على ما تقدم نقل الآثار في ذلك عن السلف في فصلين: مجالسة أهل البدع كلنا وغفله من الباب الثالث. فكيف بتلقي العلم عنهم وسماع شبههم والاخذ باقوالهم؟ فلا شك انه من اعظم اسباب الهلاك الضلال والهلاك، كما صرح بذلك الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ومن الاثار عن السلف في النهي عن تلقي العلم عن اهل البدع ما رواه ابن عبد البر عن الامام مالك رحمه الله تعالى انه قال: لا يؤخذ العلم عن اربعه: سفيه معلن السفه، وصاحب هوى يدعو اليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به.
نعم، هذه جملة من الآثار عن السلف في التحذير عن تلقي العلم عن أهل البدع، وأن هذا لا يجوز لأن المبتدع إنما يقرر ما يعتقد ويدين لله به، ففهمه يتلقى، الفهم السيء يتلقى. ومعلوم أن الأصل في التلقي عن أهل العلم إنما هو تلقي الفهم في باب التدريس والشرح، ليس المقصود هو تلقي الرواية، لأن هذا في حكم في قبول الرواية. وأما التدريس وهو الذي الآن عليه العمل في المتأخرين أن الناس يتلقون الفهم، أما النصوص موجودة في الكتب، فالتلقي هو تلقي الفهم. فالفهم إما أن يكون صحيحا فيتلقى ويؤثر في المتعلمين في فهم للنصوص، وإما أن يكون سقيما باطلا فيؤثر. فإذا تلقى المتعلم هذا الفهم عن المخالف فإنه يقرره وينشأ عليه، خصوصا إذا كان في سن الصغر، فإنه يصعب عليه بعد ذلك أن يتخلص منه. والعبرة في هذا بالعلماء الكبار الذين دونوا الكتب وصنفوا الكتب المطولة ووقفوا على كثير من النقول عن أهل العلم ولم يستطيعوا التخلص عما علق في الأذهان والقلوب منذ الصغر. ولهذا حمل هذا بعض المتعجلين إلى أن يطعن في هؤلاء العلماء الذين ينقلون أقوال المخالفين وينقلون أقوال أهل السنة، يقول ويرجحون أحيانا أقوال المخالفين وأحيانا يتوقفون، فظنوا بهم أنهم أصحاب هوى وأنهم عرفوا الحق وتركوه، كما طعن من طعن من بعض الجاهلين في بعض العلماء الكبار من شراح الحديث ومن المفسرين، وقالوا هؤلاء أصحاب هوى، كيف ينقلون كلام أهل السنة في تفسير نصوص الصفات وفي غيرها وينقلون كلام المخالفين ويأخذون به. فقالوا هؤلاء أصحاب هوى، وطعنوا فيهم، وطعنوا في من ينهاهم عن تبديعهم وعن الإغلاظ عليهم، ولم يتفطنوا إلى أن هؤلاء تلقوا هذه الشبهة منذ الصغر وقبل أن يتأصلوا في العلم، فبقيت معهم وما استطاعوا التخلص منها. والشبه يعرض بعضها بعضا، فإنهم تربوا على منهج وعلى طريقة وزين لهم هذا الأمر، وحتى ظنوه أصلا صحيحا ثابتا، كل ما جاء من النصوص يخالف هذا الأصل يجب أن يؤول. وهذا ظاهر يعني في كثير من كلام النووي رحمه الله، إذا ما جاء الأصل فإنه يحمل النصوص على ما يظن أنه أصل شرعي يجب أن تحمل النصوص عليه، وهذا معمول به في الأصول الشرعية الثابتة، لكنهم ظنوا أن بعض هذه المسائل أنها من الأصول. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن الكثير من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم يقول أنهم أرادوا نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم بما اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول فأصلوا أصولا ثم وجدوا من النصوص ما يخالف هذه الأصول فتأولوا النصوص طلبا لموافقة الأصول التي تقررت عنده، مثل أصل التنزيه أن الله منزه عن التشبيه، حتى أدخلوا في هذا نفي الصفات لأنها قرروا قاعدة أن إثبات الصفات تشبيه والله منزه عن التشبيه، فيجب أن تحمل النصوص على موافقة الأصل. ومثل الأصل المشهور عند الأشاعرة والكلابية وغيرهم أن الله منزه عن الحوادث، وهذا تلقوه عن الجهمية، فقالوا كل ما دل على الحدوث فالله منزه عنه، فأبطلوا النصوص في الصفات الفعلية الاختيارية وقالوا هو منزه عن هذا، حتى قالوا في بعض الصفات أنها قديمة أزلية مثل الكلام. فلما أصلوا هذا فقالوا إن الكلام لا يكون منه ما هو حادث، ولما نظروا إلى الحروف وإلى الآيات وأنها منقسمة قالوا هذه صفات الحادث، فوجب أن ننزه الله عن الحادث، فألزمهم المعتزلة بأن هذا تعارض، كيف تقولون إن الكلام قديم وتثبتون صفات الحادث لما يقوم به في القدم، وتثبتون الحرف والصوت والتفاضل والتعاقب في هذه الألفاظ، فالتزموا هذا الأصل وقالوا نحن لا نقول إن كلام الله هو هذه الحروف، وإنما هو معنى نفسه يقوم بذات الله. وهذه الحروف ليست من كلام الله، فقرروا هذا بناء على الشبهة، ثم اختلفوا بعد ذلك في حقيقة هذه الحروف، فقال الكلابية هي حكاية عن كلام الله، وقال الأشاعرة هي عبارة، وهؤلاء علماء ولهم نظر وفهم، ولكنهم ما استطاعوا أن يدفعوا الشبهة التي أوردت عليهم. ولهذا ذكر السجزي أن هؤلاء لم يكونوا على معرفة بالسنة، فناظروا المعتزلة والجهمية فألزموهم هذا الأصل فالتزموه، ثم اضطرد هذا عندهم أن كل ما يدل على الحوادث فإنه يجب أن ينزه الله عز وجل عنه، وأن تؤول النصوص طلبا لموافقة الأصول. فهذه مثال للشبه التي تأصلت في نفوس هؤلاء وما استطاعوا أن يتخلصوا منها. وكم من شبه الآن في مسائل الإيمان والتكفير متعلقة بنفوس المخالفين لا يستطيعون التخلص منها، ومهما كانت النصوص واضحة وبينة وكلام أهل العلم واضح وبين، فإنهم يحاولون تأول النصوص وكذلك صرف كلام أهل العلم عن مدلولاته الصحيحة طلبا لموافقة ما اعتقدوا أنه من الأصول التي يجب أن يعني تقرر. فكل هذا مرجعه إلى الفهم وإلى سوء الفهم. ولو رجع هؤلاء المخالفون إلى أصول السنة لعرفوا الحق الذي تفرق الناس فيه، فإن كثير من المسائل تفرق الناس فيها إلى طائفتين، إما طائفة تجرح إلى الغلو أو إلى التقصير، وأهل السنة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء في كثير من المسائل، وتنبهوا إلى ما ضل عنه هؤلاء مثل مسألة الحوادث. فذكر العلماء أن الحادث ينقسم إلى قسمين، الحادث في مقابل القديم، وهذا أمر نسبي فيقال هذا قديم وهذا حادث، وكل ما تقدمه شيء يقال للمتأخر حادث، كما قال الله عز وجل حتى عاد كالعرجون القديم. فالعرجون القديم هو عرجون السنة الماضية، إذا جاء بعده عرجون جديد، وهكذا يقول الفقهاء قال الشافعي في القديم وفي الجديد، وجديد الشافعي مر عليه أكثر من 1000 سنة، وقد يقال في القديم ما له سنة، كما يقال فلان يعني لبس ثوبه القديم، والقديم قد يكون له 1 أشهر والجديد ما بعده، فهذا أمر نسبي. والحادث يطرق باصطلاح المتكلمين على المخلوق، والقديم على الخالق، ولهذا يسمون الله بالقديم ويصفونه بالقدم. فالحادث في اصطلاح المتكلمين لا يطرق على الله عز وجل، لأن الله خالق وما سواه مخلوق. وأما الحادث الذي يطرق في مقابل القديم فهو أمر نسبي يطرق على الله عز وجل، كما قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالمحدث هو الكلام الذي نزل متأخرا بعد الأول الذي يقال قديم، ويقال أن هذه السورة أقدم في نزولها من سورة كذا وهذه أحدث، فلم يتنبهوا إلى الفرق بين الإطلاق عندما يطلق ويراد به معنى باطل، وبين أن يطلق ويراد به معنى صحيح دلت عليه النصوص. فالمقصود أن الفهم عزيز، خصوصا عندما توجد الشبه ويتنازع الناس فيها، فمن تلقى هذا العلم عن أهله حصل له الفهم السليم وسلم من الشبه، وعرف البدعة وأصلها ومن أين جاءت، وعرف الشبه ومن أين جاءت، واستطاع أن يتوقع الشبه. ومن لم يعرف هذه المسائل ويعرف أصولها فإنه تلتبس عليه المسائل ويفهم من النصوص ما لم يفهم أهل العلم. ولهذا فأهل السنة والمحققون منهم عرفوا السنة بتفاصيلها، وعرفوا البدع بتفاصيلها، وعرفوا ورود الشبه من أين جاءت، وما الذي حمل أهلها على تقريرها، وكيف وردت عليهم الشبه، وتتبعوا كلامهم حتى بينوا فساد ما هم عليه. وأما الذي لا يعرف هذه المسائل فقد يرد عليه من الشبه ما ورد على من كان قبله من المخالفين. فالمقصود أن التلقي لا يكون إلا لأهل العلم الذين ضبطوا المسائل، والسعيد من وعظ بغيره، فلا يزال الناس يرون العبر والمواعظ في المتقدمين والمتأخرين كيف أن الناس انحرفوا عن الحق بالتلقي عن أهل الأهواء والبدع وعن أهل الشبهات الذين ما استطاعوا أن يتخلصوا من الشبه التي انقدحت في نفوسهم. ولهذا ما خالف السنة أحد إلا ورد عليه من الإلزامات ما يستطيع أن يتخلص منه إلا بأن يحدث بدعا جديدة. وهذا أمر مضطرد في كل صاحب شبهة أنه لا يستطيع أن يجمع بين ما يقرره وبين الأصول. وعلامة السنة أنها منضبطة مع الأصول ومنضبطة مع الأدلة، وعلامة البدعة والشبهة أنها لا تنضبط. ولهذا لاحظوا أهل الشبهات وأهل البدع ينقبون الليل والنهار في شواذ كلام أهل العلم من أجل تأصيل وتقرير بدعهم، ويعرضون عن النصوص البينة الواضحة وكلام أهل العلم البينة الواضح لأنه يخالف ما هم عليه، بينما أهل السنة معهم الأدلة وهي متضافرة على عقيدتهم، ومعهم كلام العلماء المحققين الذي لو جمع لبلغ المجلدات في عامة مسائل العقيدة. وأما ما يرد في كلام أهل العلم من الإطلاقات ومن الألفاظ التي قد يعني تكون إما من خطأ العالم وإما من قبيل الإطلاق الذي هو مقيد في موطن آخر، أو من الاصطلاح الذي قد يكون في عصر دون عصر فيحتاج لفهم كلام ذلك العالم أن يعرف اصطلاح العلماء في ذلك العصر حتى يمكن أن يتوصل إلى فهم كلامه. نعم.
كما نهى السلف من الصحابة والتابعين عن تلقي العلم عن أهل البدع، فإن أقوال أهل العلم من بعدهم جاءت مصرحة بالنهي عن نقل العلم عن أهل البدع والتحذير من ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى في معنى حديثه عن أنواع الغيبة المباحة، ومنها إذا رأى المفكر أن يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتلقي بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يحسن النصيحة. فدل كلام النووي على أنه لا ينبغي أخذ العلم عن أهل البدع، ولذا أبيحت غيبة المبتدع عند من يتردد عليه بقصد طلب العلم وهو لا يعرف الحال، فكأن المعروف عندهم هو عدم جواز أخذ العلم عن أهل البدع، وإنما قد يحصل ممن لا يعرف حاله فيجب حينئذ تعريفه.
نعم، هذا واضح، لأن الأصل في الغيبة أنه محرم لكنها تستباح عندما توجد المصلحة، والمصلحة هو تحذير ذلك الطالب الذي يتردد على المبتدع فيخشى عليه أن يتأثر بما هو عليه، فهنا يتكلم في ذلك المبتدع في ذلك المخالف حتى يحذر المتعلم من خطأه، وإنما أبيح هذا من أجل المصلحة. فالأصل هو عدم التلقي عن هؤلاء، فإذا تلقى عنهم من لا يعرف حالهم يبين له الأمر ويحذر من المخالف حتى يكون على حذر من مخالفة هذا الذي يتلقى عنه، وحتى لا يقع فيما وقع فيه من الشبه.
وقد نص بعض أهل العلم على هذا وصرح بعدم جواز تلقي العلم عن أهل البدع ووجود الحذر منهم. يقول الإمام الذهبي: وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجه، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة البشر أو قد حل فيه. فإن جبنت منه فقط وإلا فاصرعه واضرب على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخلقه.
نعم، هذا في تحذير الإمام الذهبي من التلقي عن أهل البدع. قال: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل، لأنه يعرض عن النصوص ويقدم عليها العقل. وكذلك قال: إذا رأيت السالك التوحيد يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد. السالك التوحيد يقصد هنا المتصوفة الذين يزعمون أنهم هم أهل التوحيد، ولا يعني بذلك أهل التوحيد الذين حققوا التوحيد الصحيح، فهؤلاء لا يقولون الذوق ولا الوزن، وإنما يأخذون بالنصوص ويعملون بها. وهكذا إنما المقصود هنا مجرد التمثيل، فكل من يقول دعنا من الكتاب والسنة وخذ بقول فلان أو فلان ويعملون به ويعارضون به النصوص، فإن هؤلاء كحال هؤلاء كلهم من باب واحد. فكل من قال دعنا من النصوص أو دعنا من المشهور من كلام أهل العلم وخذ بقول فلان أو فلان، ويريدون أن يعارضوا بقول عالم واحد أقوال العلماء وجمهور أهل العلم، فهذا دليل الهوى. والحق ظاهر وبين، وأهل السنة لا يختلفون فيه. ولهذا من العلامات الدالة على ظهور الحق أنه يعرف لا يعرف بقول عالم، وإن عامة العلماء على هذا القول، ويعرف بالخطأ أنه قد يوجد في كلام عالم، فيأتي صاحب الهوى ويريد أن يقرر بما عنده بما التبس عليه وما تقرر له من الخطأ والشبهة، يريد أن يتقوى عليه بكلام ذلك العالم الذي لربما أخطأ في هذه المسألة، أو لربما يعني أخذ بكلامه المجمل أو بكلامه الذي هو مقيد في موطن آخر، فيريد أن يتقوى به. ولهذا نجد من علامات أهل البدع إذا ما وجدوا مقالة لعالم وإن كان من أجل العلماء ومن كبارهم يعظمونه تعظيما كبيرا ويغنون فيه، لا يغنون فيه لأنه عالم وإمام، ولكن يغنون فيه لأنهم يجدون في كلامه ما يظنون أنه يعتضدون به في تقليل شبهته. حتى قيل في بعض أهل العلم أنه ما جاء في المتأخرين مثله، وليس القصد هو يعني أن هذا العالم عندما يفضلونه بعدل وإنصاف، ولكن يفضلونه لأن في كلامه ما يظنون أنهم يعتضدون به. وقيل في بعض الكتب ما ألف في الإسلام مثلها، وقد تكون رسائل صغيرة مختصرة، لا شك أن قد يكون فيها نفع، لكنهم لا يقولون هذا للتجرد للحق، ولكن لأنهم يجدون كلمة يعتضدون بها، فهذا من الهوى. وأما أهل السنة فيعرفون الحق ليس بقول عالم أو عالمين، وإنما بقول جمهور العلماء، كما تلاحظون في المسائل المقررة في هذا الكتاب أنها تقرر بالأدلة، ثم بكلام الأئمة من السلف، ثم بكلام العلماء المحققين، والمقام مقام الاختصار. وإلا لو أراد الناقل الاسترسال لوجد العشرات والمئات من النصوص في كل مسألة من هذه المسائل، بخلاف صاحب الهوى تجد أنه لا يرجع إلى نص ولا إلى قاعدة شرعية، وإنما يجد أثرا أو كلمة لربما يفهمها على غير وجه ويقرر بها الباطل ويعارض به النصوص ويعارض به كلام جمهور أهل العلم والمشهور عندهم لهوى في نفسه. وهذه سمة ظاهرة لكل مخالف، تجد أنه لا يقوى على مقاومة أهل السنة بالحجة والبرهان والأدلة، وإنما يأخذون ببعض ما شذ من كلام أهل العلم ويعارضون به كلام النصوص وكلام الجمهور. ولهذا لا يقوون على معارضة أهل السنة بالحجج، وإنما ديدنوا في كل عصر وفي كل وقت الكلام في المجالس والغمز واللمز والكذب والتلبيس، ولو كانت لهم حجج لا قارعوا أهل الحق بالكتب وبالأدلة وبالعلم المؤصل، ولا أبطلوا ما زعموا أنه باطل من كلام من يخالفونه، فإنهم لا يقوون على هذا. ولهذا ما تجد مبتدع يستطيع أن يصنف في بدعته كتابا وينشره ويظهر به على أهل الحق، فهو لا يخلو من أمرين، إما أن لا يجرأ على هذا، وهذا يحصل في الكثير منهم، أو يتجرأ فيكتكون له فضيحة على رؤوس الملأ، كما صنف من صنف من أهل البدع فأصبح رأسا في الضلالة وأصبح رمزا للضلالة فيما ألف فيه. ولهذا كثير من أهل البدع ممن لديهم عقول لا يجرؤون على هذا. وأذكر أن بعض من كان يرد على شيخ الإسلام، من يرد على أهل العلم فيما صنفوا في الرد على بعض أهل البدع على الرافضة وعلى غيرهم، تكلم في كثير من الكتب وطعن فيها، ولما وصل إلى منهاج السنة لشيخ الإسلام قال وهم هذا الكتاب فهو أقل من أن يتكلم فيه أو أن يرد عليه، وأعرض عنه، لأنه يعلم أن هذا الكتاب أنه قوي في حجته في الأدلة، فيحاولون التقليل من شأنه بأنه أقل من أن يرد عليه. فهذا ديدن أهل البدع، يعني الكذب والتلبيس، وكل من أخطأ وكان خطأه هذا يرجع إلى شبهة لا يستطيع أن يصدع به وأن يتكلم بما يرى أنه حق، وإلا لصنفوا كما صنف أهل السنة. لماذا لا يرد ويتكلم في الحق الذي يعتقد أنه حق ويبين بأدلته؟ فلا تجد أن المخالف يجرع على هذا. المنهج المتبع في هذا الكتاب هو التنويع في النقول بحسب اختلاف العصور والأمصار والمدارس، وذلك ليعلم أن هذا من المناهج المتبعة ومن الأصول المتبعة عند أهل العلم قديما وحديثا. وذكرت في بداية الكتاب أن هذه الأصول لا تحتاج في تقريرها لكلام المتأخرين لأنها منضبطة ومقررة من عصور السلف، ولكن النقل عن المتأخرين ليؤكد استمرار هذا المنهج وأنه من المناهج المقررة عند أهل السنة إلى اليوم، وأن في المعاصرين وفي المتأخرين من هو على هذا الطريق وعلى هذا المنهج. ولا شك أن هذا أصل مقرر عند أهل السنة ولا يوجد عالم يخالف فيه، ولهذا حذر العلماء قديما وحديثا من الأخذ عن أهل البدع. وفي كلام الشيخ بكر أبو زيد هنا عبارات جيدة وتنبيه على عدم الانخداع بأهل البدع وما يظهر عليهم من الهيئة وما يظهر عليهم من دمع العين وما يحصل لهم من البكاء والتشنج وما يظهر عليهم من الصلاح وما أيضا يظهر عليهم من تعظيم الناس لهم وتقبيل الرؤوس والأيدي، فلا ينبغي للعاقل أن ينخدع بهذا، وإنما يرجع إلى ما يقول الرجل وما يتكلم به ويوزن بكلام أهل العلم ويرجع فيه إلى الأصول. لا ينبغي للعاقل أن ينخدع بهؤلاء، الحق إنما يعرف بدلالة النصوص عليه، ويعرف أهل العلم بأهل العلم. فأما من جاء يعارض العلماء ويأتي بأصول جديدة ويأتي بكلام جديد لم يسبق إليه فهذا قوله مردود عليه، وأما من كان على طريق أهل السنة فهو ليس في غربة من كلامه عند أهل العلم حتى ولو أن أنكر الناس بعض كلامه. فلهذا ما من مؤصل لعقيدة أهل السنة إلا وسيجد لها الأنصار من أهل العلم الذين يعرفون هذه الأصول ودرسوها، ولهذا الكتب التي ألفت على طريقة أهل السنة يعرف قدرها أهل العلم ويعرفون مرجعها وإلى أي شيء ترجع ولا ينكرون شيئا منها. وأما من أتى بأقوال شادة فإنه قد يلبس على العامة، ولكن الكلام هذا لا يلتبس على أهل العلم، والميزان في تقييم الناس هم أهل العلم لا العوام ولا أشباه العوام، وليست العبرة بكثرة الطلبة وليست العبرة بكثرة تعظيم الناس لرجل، وإنما العبرة بنظر أهل العلم الذين يقيسون الأمور بمقياسها الصحيح ويزنون الأمور بموازينها الصحيحة، وهي الكتاب والسنة والإجماع. نعم.
ثبت عن طريق هذه النقول عن سلف الأمة المتقدمين ومن بعدهم من أهل العلم والتحديث عدم جواز تلقي العلم عن أهل البدع للأضرار العظيمة والمفاسد الجسيمة المترتبة على تلقي العلم عنه. بناء على ذلك فلا يجوز تنصيب المبتدعة المعلمين لأبناء أهل السنة استخدامهم في مراحل التعليم الخاص أو العام، لما يترتب على ذلك من إفساد لعقائد الطلاب الدارسين عليهم وانتشار البدع في مجتمعات أهل السنة. يقول الشيخ موسى الكويتي: وقد صار تقريب أهل البدع وتوليتهم في وظائف التعليم والوثوق بهم في ذلك سببا في إفساد عقائد كثير من المتعلمين وأخلاقهم، فتراهم لا يبالون بترك المأمورات ولا ارتكاب المنهيات، فلا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، هذا النقل عن الشيخ حمود يذكر في تأثر بعض المتلقين عن أهل البدع وأنهم تأثر بهم فلا يبالون بترك المأمورات وارتكاب المنهيات، وهذا كان في عصر الشيخ. والشيخ حمود من المعاصرين لكنه كان في وقت كان الخير فيه منتشر، وجاءت بعض المخالفات من بعض الذين يتلقون عن بعض أهل البدع ما أثر في سلوكهم وعدم عنايتهم بالأوامر الشرعية والنواهي. وأما لو رأى الشيخ الآن ما فيها الناس اليوم لقال ما هو أكثر من هذا وأكبر، في أن نعلم الآن من يقرر بعض عقائد أهل البدع ويقررها ما يقررها إلا لتلقيه عن أهل البدع، ولهذا لما حصل التلقي عن أهل البدع جاءت ثماره الآن الظاهرة البينة، فوجدت العقائد الفاسدة وأصبح تلاميذ الأمس هم رؤوس اليوم في هذه الضلالة يدعون لها وينافحون عنها ويؤصلون لها ويدعون لها. فالتلاميذ الذين كانوا بالأمس تلاميذ هم اليوم رؤوس ودعاة للضلال وللبدع، والمبتدع أول ما يقرر بدعته في مجتمع سني لا يدعو إلى البدعة الظاهرة ولكنه يغرس الشبه في نفوس المتعلمين ويتعهدها حتى إذا رأى أن بعضهم قد قبلها تعهده، كما حصل هذا من بعض أهل البدع الذين أورثوا الأمة الفتن، ووجد من وجد في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها هذا المجتمع من تلقى عن أهل البدع، وجاءتنا هذه البدع المحدثة والأفكار الوافدة والعقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة بالتلقي عن أهل البدع. ولهذا لا نجد أن ضالا منحرفا في عقيدته تلقى هذه البدع عن العلماء، فهؤلاء الذين أظهروا البدع وأصبحوا رؤوسا فيها لم يتربوا على العلماء وما عرفوا ما عندهم. وقد يكون لبعضهم حضور أحيانا عند بعض أهل العلم لكنهم لن ينتفعوا به، وإنما تأصلوا على بعض أهل البدع وتقررت لهم هذه الشبه بما تلقوا عنهم، ثم بعد ذلك أصبحوا رؤوسا في هذه البدع وفي هذه الضلالات. وهذا ظاهر في مثل هذا المجتمع الذي تربى على العقيدة السلفية وتلقى العقيدة الصافية من علماء كبار. وهذا من ثمار هذه الدعوة المباركة، دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، والذين تلقوا العلم عن الأكابر من علماء أهل السنة ومن الأئمة الذين دعوا إلى هذه العقيدة حصلت لهم السلامة. ولكن لما انحرف بعض المتعلمين وتلقى عن غير هؤلاء العلماء أورثوا الأمة هذه الفتن. وما هذه الفتن من فتنة خروج الخوارج وأهل البدع ودعاة الضلال إلا هي أمثلة واقعة تدل على أثر التلقي عن أهل البدع وما يورث الأمة من الفتن العظيمة إذا ما حصلت الغفلة عن هذا الباب. وهذه عبرة وموعظة، ولله عز وجل الحكمة في ذلك، فإنه مهما وجد الحرص فإن التلقي عن أهل البدع لا يمكن أن تحصل معه السلامة، لأن المبتدع إنما يقرر ما يعتقد ويدين لله به، ولو لم تكن له دعوة ظاهرة فإنه يغرس ما يعني يقرره في نفوس هؤلاء النشء حتى ينشؤون على هذه الضلالات وعلى هذه البدع ويكونون رؤوسا فيها ودعاة لها بعد أن كانوا بالأمس صغار لا يظن أن يبلغ بهم الأمر ما بلغ. نعم.
وهذا الذي تقرر هنا من عدم جواز استخدام أهل البدع في التعليم والتدريس إنما هو في حال السعة، أما في حال الضرورة فاستخدامه جائز، لأن يتعثر إقامة التعليم أو تدريس بعض التخصصات التي يحتاج أهل السنة لدراستها إلا لأهل البدع، فلا تعطل مصلحة التعليم لعدم وجود من يقوم بها من أهل السنة، بل يمكن التدريس في هذه الحالة للقادر عليه من أهل البدع مع الحذر منه، هذا إن لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة ترك التعليم لتلك التخصصات التي يقومون بتدريسها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مبررا هذه القاعدة: فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك تلك الثلاثة الواجب لا تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس، ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل. ويقول الشيخ قدر أبو زيد في كتاب أجر المبتدع: ومن أهم المهمات هنا إذا كانت الواجبات لدى أهل السنة مثل التعليم والجهاد والطب والهندسة ونحوها يتعذر إقامتها إلا بواسطتهم، فإنه يعمل على مصلحة الجهاد والتعليم، وهكذا مع الحذر من بدعته وابتقاء الفتنة به وبها ما أمكن، وبقدر الضرورة فإن زالت عادة السنة إلى الأصل في الحذر وأبعد المبتدع.
نعم، هذا أيضا مما يستثنى من هذا الأصل، وهو أن هذا التقرير هو في حال السعة والاستغناء عن أهل البدع، وأما عند وجود الحاجة إلى التلقي عنهم فإنه يتلقى عنهم ما أحسنوا فيه، فإن المبتدع إما أن يكون مسيئا في كل ما يقرر ولا يضبط شيئا فهذا لا يجوز التلقي عنه مطلقا، وإما أن تكون له مخالفة في جانب من جوانب العلم وهو بها مبتدع منحرف عن السنة ولكنه يصيب في بعض ما عنده، فإذا وجدت الحاجة للتلقي عن فيما يحسن فيه ووجدت الضرورة والحاجة فإنه يتلقى عنه ما يحسن فيه، ولا تعطل المصلحة بتلقي العلم بوجود المخالفة، ولكن هذا ينبغي أن يضبط بأن يكون هذا العلم من الذي يتقنه، فإنه لا يجوز أن يتلقى عنه العلم الذي يسيء فهمه، وإنما يتلقى عنه العلم الذي يحسنه، كأن يكون هذا الذي يتلقى عنه أنه يحسن مثلا في جانب جوانب العلم كالقراءات مثلا أو في اللغة أو في الأصول أو في جانب من جوانب العلم، ولكنه يسيء مثلا في جانب من جوانب العقيدة، فيتلقى عنه ما يحسن فيه وما يضبطه، ولا يتلقى عنه ما يسيء فهمه، كأن تلقى العقيدة مثلا عن مبتدع في باب الصفات، تدرس الأسماء والصفات على من يخطئ ويسيء فهم النصوص في ذلك ويتأول أو يشبه، هذا لا يتلقى عنه، لأن هذا ليس من العلم، هذا من الضلال. وإنما المقصود هو تلقي العلم، العلم الصحيح الذي يضبطه هذا المبتدع ولا يتعلق ببدعته، فيتلقى عنه، وهذه مصلحة مقدمة على مفسدة ترك تلقي العلم عند عدم وجود من يضبطه من أهل السنة، أو أنه يكون الرجل في مكان بعيد لا يتيسر له أن يتلقى عن أهل السنة فيتلقى عن هؤلاء مع الحذر من بدعهم.
وهذا الذي ذكره العلماء يكون النظر فيه بالولاة والحكام ومن بيده مقاليد الأمور، إن اضطروا إلى توظيف هذه البدع في وظائف التعليم لحالة إليهم جاز لهم ذلك. أما الأفراد فينبغي لهم طاعة ولاة الأمر في ذلك وتلقي العلم عمن وصله ولي الأمر للتدريس طاعة لولي الأمر ولحاجتهم بطلب العلم مع الحذر من ذلك المدرس المبتدع. وينبغي الحذر والتحذير من الشذوذ والخروج عن الطاعة في ذلك، فإن الشر في الخروج على الإمام وتعطيل واجب العلم أضعاف الشر الحاصل من تلقي عن المبتدع، وما يخالف في ذلك إلا جانب من دين أو صاحب أو تابع. يقول الشيخ فقه أبو زيد بعد تقريره لعدم جواز تلقي العلم عن هذه البدع، وقد تقدم نقل بعض مقاطع عن الكلام في ذلك، وما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار. أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك، فاحذر منهما عن استعانة من شره باليقظة من دسائسه، على حد قولهم اجني الثمار وألق الخشبة في النار. ولا تتقالل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف، فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره.
نعم، النظر في هذه المسألة في من ينصب للتعليم يكون هذا لولاة الأمر، فإذا نصبوا رجلا يرون أنه يحسن ما يدرس فهذا اجتهاد ولاة الأمر، فليس للعام المنازع في هذا والخروج وإثارة الفتن، وللإنسان إذا رأى له مصلحة في أن يتلقى عن غيره وتمكن من ذلك فله ذلك. أما الخروج على ولاة الأمر وكذلك المنازع في هذا الباب فإن هذا لا يجوز، فولاة الأمر هم أعلم بهذه الأمور إذا ما نصبوا من يرون أنه يصلح لتدريس الناس، ولكن إذا وجد هناك خلل لم يطلع عليه ولي الأمر يناصح بما يظهر من ذلك المدرس والمعلم وما يعني ينكر عليه، فهذا في حال النظر في الأمور العامة وهو ما ينصبه ولي الأمر من المدرسين. وأما في حال النظر الإنسان الفرد في نفسه فإنه لا يتلقى إلا عن أهل السنة، وإذا رأى أن العلم الذي يدرسه ذلك المخالف والمبتدع أنه مما لا يضبطه من أهل العلم إلا هو، وأنه لا يخشى على نفسه التضرر به ويكون على معرفة بما عنده من المخالفة والحذر، فإنه يتلقى عنه مع الحذر من مخالفته، وهذا في حال الحاجة والضرورة. أما إذا وجد من يدرس هذا الفن من أهل السنة فإنه لا يترك لغيره، وهذا هو الأصل أن التلقي عن أهل العلم من أهل السنة، ولكن عند الحاجة والضرورة فإنه يتلقى العلم لأن هذا من العلم المطلوب الذي رغب فيه وفي طلبه، فإذا كان لا يحسنه إلا هذا فيتلقى عنه، لكن لا بد من النظر في هل هو ضابط لهذا الباب أم لا، وهل هو داعي لغيره مما يقرر من الضلال، فهذا يحذر منه، فالأمر منضبط بضوابط وشروط لا بد من تقريرها.
فثبت بذلك جواز تلقي العلم عن أهل البدع، وكذلك جواز استخدامه في التدريس وتوظيفه من قبل ولاة الأمر عند الضرورة والحاجة إليه، ويجوز كذلك استخدامه في التعليم إن خشي من ترك استخدامه فتنة أعظم من فتنة تلقي العلم عنه، أو لم يتحصل باستخدامه ضرر أصلح ولم يكن لترك توظيفه استخدامه في التعليم والتدريس حين يجب ان يكون جالسا. وبيان ذلك ان السلف واهل العلم من بعده انما نهوا عن تلقي العلم عن اهل البدع واستخدامه في التدريس لمقصدين. المقصد الاول حمايه للمتعلمين والدارسين عليهم من الفساد العقدي عن طريق التاثر باقوالهم وافعالهم، وذلك ظاهر من كلام اهل العلم السابق للتحليل لتلقي العلم عن اهل البدع. المقصد الثاني الحذر لاهل البدع بقصد زجرهم وتاثيرهم عن البدع، وهذا في حق الدعاة منهم لانه انما ينكر على المعلم فقط. وقد نص على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول: وهذا حقيقه قول من قال من السلف والائمه ان الدعاة الى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا ينافحون، فهذه عقوبة لهم حتى يندموا. ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية، لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكافر. فإن ترتب على ترك توظيفه في التدريس مفسدة أعظم من المفسدة الحاصلة بتعطيل هذين المقصدين لترك توظيفهم، فلا تدرك مفسدة صغرى ومفسدة أعظم منها، بل يرتكب أخف الضررين إن لم يمكن دفعهما جميعا. وذلك مثل أن يكون لأهل البدع شوكة وسلطة، ويخشى من ترك استخدامه في التدريس أو غيره من الوظائف أن تحصل بذلك فتنة كالخروج عن الإمام مثلا أو الإفساد في البلاد، فليس من الحكمة دفع الفساد الأقل الحاصل بتلقي العلم عنهم بذلك الفساد العظيم الناتج عن ترك استخدامه في التعليم. وكذلك إن لم يحصل باستخدامه في التدريس مضرة على الطلاب الدارسين عليه، كأن تكون العلوم التي يدرسونها غير شرعية مثل الطب أو الهندسة أو بعض العلوم التي تدخل في تصنيع الآلات والمعدات الحديثة، فهذا لا يخشى على الدارسين لها تأثر بعقيدة من يدرسونها عليه من أهل البدع وغيرهم لبعدها عن المواد الدينية التي قد يجد المدرس فيها مجالا لفتح بدعته بين الطلاب. فيجوز استخدام أهل البدع في تدريس هذه المواد لأمن الفتنة الحاصلة بتدريسهم للمواد الدينية، ولا يمنعون من تدريس هذه المواد إلا على سبيل الهجر لهم، كأن يكونون دعاة وتتحقق بهجرهم المصلحة، وإلا فلا يجوز منعهم من تدريس هذه المواد لعدم وجود مسوغ لترك استخدامهم هنا، فإن ترك استخدامهم في التدريس إنما يكون مشروعا لمقصدين: إما خشية حصول الضرر على الطلاب بتأثرهم منه في عقيدتهم، أو بترك استخدامهم من باب الهدر والعقوبة لهم، وقد انتهي في هذه الحالة فلا يبقى معنى بترك استخدامهم في التدريس، بل المصلحة في الاستفادة منهم فيما يجيدون تدريسهم من هذه العلوم النادرة، والله أعلم.
نعم، هذا لابد أيضا النظر إلى مقابل هذا التقرير، النظر إلى المصالح المترتبة على منعهم أو تمكينهم، كذلك المفاسد التي قد يعني تحصل بهذا، فينظر إلى المقاصد الشرعية التي منعوا منها في الأصل من التدريس، وهو أن الأصل في هذا هو حماية المتعلمين من التضرر بهم، والأصل الثاني هو من باب الإنكار عليهم. فإذا لم يحصل الأمرين ولم يبقى مسوغ لمنعهم، بل قد تكون المصلحة في استخدامهم كأن يكونوا أهل شوكة، وإبعادهم عن التدريس يورث فتنة، ولربما أورث الخروج على الحاكم والفتن، فإنه لا بد أن تدرأ المفاسد كما هو حاصل عند النظر إلى هذه الأمور، وكما هو حاصل أحيانا من قبل نظر ولاة الأمر في أن يمكنوا أحيانا بعض هؤلاء من تدريس بعض المواد التي ليست شرعية من باب درء الفتنة، وهم يعلمون ما هم عليه، ولكن من باب درء الفتن ومراعاة المصالح والمفاسد. فهذه ولي الأمر ينظر إليها، وقد يرجح المصلحة بوجود هؤلاء في تدريس بعض المواد، ويجد أنها مقدمة على الفتنة العظيمة التي قد تحصل بإقصائهم وبإبعادهم عن هذا. فهذه أمور ترجع إلى النظر إلى المصالح والمفاسد، وينظر إلى أعظم المصلحتين فتحقق، وأعظم المفسدتين فتدرأ، فإن أمكن الجمع بين المصلحتين فهذا هو الأصل، وإلا فالمصلحة العظمى مقدمة، وإن أمكن درء المفسدتين فهو الأصل، وإن لم يمكن فتدرى أعظم المفسدتين. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ويذكرها كثيرا في كثير من المواطن، فلا بد من النظر إلى هذه الأمور، لأن بعض الناس ينظرون نظرة فردية أو نظرة قاصرة في هذه المسائل، ويغفلون الجوانب الأخرى المتعلقة بسياسة ولاة الأمر في الرعية وما ينظرون إليه من المصالح المترتبة على تعيين بعض هؤلاء في التدريس أو الفتن التي قد يدرؤونها بتعيين بعض هؤلاء. فلا بد من النظر إلى هذه الأمور بفقه، وأن لا نورث الأمة الفتن، وإنما نناصح ولاة الأمر فيما نرى أنه أن فيه مصلحة، والإنسان يتجنب يعني في نفسه التلقي عن أهل البدع، وإذا رأى أن هؤلاء لهم يعني دروس مؤثرة في الناس يتضرر الناس بها، فعليهم أن ينصحوا ولاة الأمر وأن يبينوا لهم، وعند ذلك تبرأ الذمة، فإن ولي الأمر قد ينظر لمصلحة أبعد مما ينظر إليها من يعني يناصح في هذه المسألة. فهذا الأمر مبناه إلى تقرير المصالح والمفاسد والرجوع إلى الأصول المقررة في الشريعة في هذه المسألة وفي غيرها. نعم.
ظهر بذلك موقف أهل السنة من تنقل العلم عن أهل البدع وحكم استخدامه في التعليم والتدريس بما تقدم في هذا الفصل من الآثار المنقولة عن السلف في هذه المسألة وأقوال أهل العلم من بعده الشريحة والموضحة لكلامهم فيها والمقررة لموقفهم منها. تبين من خلال ذلك نهي السلف عن تنقل العلم عن أهل البدع وتحذيرهم من ذلك خشية اقتتال الدارسين لآرائهم وأفكارهم والانخلاق في بدعهم وضلالهم، وبالتالي فلا يجوز عندهم توصيف أهل البدع المدرسين لأبناء أهل السنة بهذا المقصد، ولقصد الهجر والتهديد لهم وجهة وفتنهم وإقلاعهم عن البدع، لكن في حال الضرورة يجوز استخدامهم للتعليم من لم يمكن إقامة العلم إلا بهم، وكذلك إن ترتب على ترك استخدامهم مفسدة أعظم من مفسدة استخدامهم في التعليم، أو تحققت باستخدامهم مصلحة راجحة على مصلحة ترك استخدامهم جاز حينئذ توظيفهم في التدريس مع الحذر منهم، والله تعالى أعلم.
نعم، هذا على ما تقدم تفصيله وملخص البحث في هذه المسألة، وأن الأمر مداره على يعني حماية المتعلمين من ضرر هؤلاء، وهذه مصلحة لا يمكن أن يعني يتنازل عنها أو أن يتألف المبتدع بتمكينه من تدريس أهل السنة من باب التألف، ولكن قد توجد مصلحة أحيانا في أن يتلقى عنهم بعض ما يحسنون من العلم أو أن يمكنون من تدريس بعض ما لا يتعلق ببدعهم، وأن يكون في ذلك مصلحة أو درء لمفسدة، فعند ذلك يرجع في هذه المصالح إلى ولاة الأمر الذين يقررونها. وبهذا ينتهي الحديث عن هذا الفصل، ويبقى الفصل الأخير وهو موقف على السنة من استخدام أهل البدع في الجهاد، وهو آخر فصول الكتاب. وأود التنبيه إلى ما سبق ذكرته في الجلسة التي أشرت فيها إلى تنظيم الدروس وما يعني انعقد عليه العزم إن شاء الله بعد الاستشارة لبعض أهل العلم وبعض طلاب العلم، أنه لا بد من العناية الخاصة ببعض من اعتنوا بالدرس وبالمواظبة عليه، وهذا كما هو مقرر فإن العمل المخصوص له ثواب مخصوص، والمجتهد له من جنس اجتهاده ما ينبغي أن يخص به، ولهذا أرى أن يعني يضبط هذا الأمر، وأن يكون هناك التمييز في هذا الباب بين الحريص المجتهد فيعتنى به، وأيضا يكون له من المتابعة ما يعني يتناسب مع جهده، وهذا من الإنصاف والعدل، ولا يعني هذا التقليل من شأن من حضر الدرس، وكله على خير وفضل، ولكن المجتهد ينبغي أن يكافى. ولهذا أرى أن يسجل أو أن يسجل الإخوة اسماءهم عند الأخ أحمد القارئ الذين واظبوا على الدرس، ولعلنا أيضا لا نشدد في هذا الأمر فيترك المجال يعني في التسجيل لمن غاب عن الدرس بمقدار يعني درسين أو ثلاثة يعني على الحد الأكثر، وأن يبين العذر فيسجل الكشف لمن واظب على الدرس ولم يتغيب، ومن تغيب درسين إلى ثلاثة فيسجل الاسم وسبب التأخر. والمقصود في هذا ليس هو من باب المكافآت المادية أو التطلع إلى مصالح دنيوية، وإنما المقصود هو اختصاص أو خص أهل العلم بشيء من العلم وبمزيد من العناية، ويعني مزيد التعرف عليهم وعلى ما هم فيه من اجتهاد من باب التشجيع، فهذا هو القصد. فأرجو من الإخوة وهم أمناء في كلامهم، وأهل العلم هم عدول الناس وشهادتهم مقبولة في أنفسهم وفي غيرهم، فأرجو أن يسجل الإخوة الذين واظبوا على الدرس مواظبة كاملة أسماءهم في الكشف، ويكون هناك كشف آخر لمن تأخر على أن يسجل يعني عدد مرات التأخر مرة أو مرتين مع بيان السبب، ولعلنا بعد ذلك نخصص يعني لقاء خاص بهؤلاء الأخوة وننظر فيما يعني تقتضيه المصلحة، أسمع منهم ويسمعون مني، ولعله إن كان لديهم اقتراحات أو يعني نصائح فلهم من التقدير ما يتناسب مع جهدهم يقبل منهم ويعني يراجعون ويسمع منهم، وأيضا يعتنى بهم في المستقبل وبما يعني بذلوا من الجهد في حضور الدرس. فنسأل الله التوفيق للجميع، وأطلب من الإخوة أن يسجلوا هذه الأسماء عند الأخ أحمد، وبعد ذلك أنظر يعني في هذه الأسماء وننظر بحسب العدد المتحصل في كيفية الاستفادة من هذه الجلسات الخاصة التي تكون لهؤلاء الذين واظبوا على هذا الدرس. وحبذا أيضا للأخوة الذين واظبوا على هذا الدرس وعلى غيره أن يسجلوا أسماءهم، كالذين واظبوا على درس رياض الصالحين مع هذا الدرس أن يشار إلى هذا في حقل الملاحظات حتى يمكن يعني ضبط الأمور، وكذلك المعرفة بهؤلاء الذين لهم اجتهاد في هذا الدرس وفي غيره. فنسأل الله التوفيق للجميع.
بارك الله فيكم ونفع
الله بكم. الطلاب يسألون عن العبارة التي لعل إن شاء الله اللقاء القادم إن شاء الله يعني إن شاء الله ننظر فيها، ولو تذكرني أيضا. نعم.
هذا سائل يقول: من أظهر بدعته لكن لم يدعو إليها هل ترد شهادته من باب التجربة؟
من أظهر البدعة فإنه ينكر عليه، والعلماء دائما يعلقون الإنكار على المظهر وعلى الداعية، فالداعية مظهر وكذلك من أظهر فإنه ينكر عليه. فنعم إذا كان من باب الزجر، نعم إذا كان من باب الزجر، وكل من أظهر البدعة فإنه يزجر وينكر عليه في هذه المسألة وفي غيرها، كما هو الأصل المقرر في أن مظهر المنكر ينكر عليه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فهذا من نوع التغيير. نعم.
بارك الله فيك. يقول السائل: قال ابن حجر رحمه الله في النخبة: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، الأول لا يقبل صاحبها الجمهور. ألا يفهم من ذلك أن ابن حجر يرى أن رد رواية الكافر بالبدعة هو قول الجمهور وليس عليه الإجماع؟
سبقا بينا هذا، وأن كلام ابن حجر لما ذكره بين بعد ذلك الفرق بين المتأول وغير المتأول، فكأنه يرى أن هؤلاء المتأولين هم الذين قال بعض أهل العلم بقبول روايتهم، فرجع الأمر إلى تقرير المسألة. أما إذا تبين أن هذا كافر ببدعته فإن ابن حجر لا يخالف العلماء في هذا، لكن كأنه يشير إلى أنه من قامت به بدعة مكفرة ولكنه تأول فهو لا يحكم عليه بتأويله بأنه كافر، فهذا رجع إلى تقرير المسألة وهل هو كافر أم لا.
بارك الله فيك. يقول السائل: هل ترد رواية الرافضة على سبيل العموم لم ينظر في أعيادهم، فقد يكون هناك رافضي لا يرى الكذب للمصلحة ولا يعرف بالكذب فتقبل روايته.
لا تقبل رواية هؤلاء.
بارك الله فيك. يقول السائل في الفصل المتعلق برواية أهل البدع، هل لها أثر في هذا العصر أم انضرب ذلك وانقضى بانقضاء رواية الحديث؟
لا تعلق بنقل كلام أهل العلم، فإن ما يشترط في الرواية يشترط في نقل أخبار العلماء في كلامهم في الضبط، فمن لم يعرف الصدق والضبط لا يقبل نقله، مثل ما يحصل الآن من نقل كلام أهل العلم، فإن بعض من يدرس ينقل كلام العلماء وقد يرد عليه الخلل من جهة عدم الضبط، يفهم ما لا يعني يقرره ذلك العالم، أو أنه قد يقرر ما يعلم أنه غير صحيح، مثل أهل الأهواء الذين يكذبون لبدعهم الانتصار لبدعهم. فمن عرف بالكذب أو عدم الضبط فإنه لا يقبل نقله، يعني إذا ما نقل عن العلماء، لأنه يحصل كثير الآن الأوهام في نقل كلام أهل العلم.
بارك الله فيك. يقول السائل: قلت حبي ربكم الله أن من أهل البدع من ليس له هوى، فما هو المقصود من هذه العبارة؟
نعم، بعض أهل البدع ليس له هوى فيما يقرر من البدعة، وإنما هو متبع، وهذا يعرف في مثل الأشعري عندما كان يقرر ما يقرر ويرى أنها دين، ولكن لما تبين له أنه مخطئ رجع عما هو عليه. وبعض أهل البدع هو كذلك، يقرر ما يقرر وليس له في ذلك هوى. كثير من المفسرين ومن شراح الحديث ليس لهم هوى وهم أهل دين، وتجدون يلمس منهم الإخلاص والاتباع وحب الخير، ولكنهم قرروا ما قرروا بسبب التباس الأمور عليهم. فليس كل صاحب بدعة صاحب هوى، لكن كثيرا ما يقارن البدع الأهواء، فإن بعض أهل البدع إذا قرر البدعة يحمله بعد ذلك الهوى أن ينتصر لها بما يصح وما لا يصح، وأما بعض هؤلاء فيسلم من الهوى. ولهذا تجدون هؤلاء الذين وجدت عندهم البدع وسلموا من الهوى ليس لهم يعني قولا منضبطا، مثل الذين يتأولون الصفات، فمرة يقرر التأويل ومرة يقرر مذهب أهل السنة، وهذا دليل أنهم ليس لهم هوى في أحد، ولكن إذا تبين لهم الحق من شيء من نص قرروه. وهذا يحصل في كلام النووي رحمه الله، أنه أحيانا يخالف الأشاعر ويرد عليهم، كذلك ابن حجر، وأحيانا يقررون بعض أقوال المخالفين، فهذا دليل على أن هؤلاء ليس لهم هوى وليس لهم طريقة يعني منضبطة فيما يعني كان عليه أهل البدع، كالذين قرروا أصول أهل البدع والتزموها كالأشاعرة الذين التزموا بأصل تقديم العقل على النقل، أما هؤلاء لا يرضون بهذا الأصل وإنما يرضون في النصوص، فأصابهم ما أصابهم من الشبهات ولم يلتزموا أصول أهل البدع، وهذا دليل على أنهم ليسوا بأهل من أهل الأهواء، وإنما دخلوا فيما دخلوا فيه من بعض المخالفات. وهذا لا يعني تبديع هؤلاء العلماء الذين مثلت بذكر أسمائهم، ولكن هذا تمثيل على أن البدعة قد توجد، وإن كان صاحبها لا يبدع لفضله ومكانته وهو سالم من الهوى، بل هو من أهل الاتباع.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل الأشخاص الذين قال فيهم أهل العلم أنهم حزبيون يعاملون معاملة أهل البدع من عدم أخذ العلم عنهم وقراءة كتبهم وسماع أشرطتهم؟
نحن دائما ننزل الأحكام على أوصاف شرعية، وأيضا اختلاف الناس الآن حتى في ضبط أهل العلم ومنهم أهل العلم، فالناس مختلفون في ذلك. فإذا كان المقصود بأهل العلم الذين هم أهل علم عند العلماء وعند طلاب العلم الحاذقين ويعرفون درجتهم ومنزلتهم، فهؤلاء إذا جرحوا رجلا وقالوا أنه من الحزبيين فلا شك أن هذا من الجرح الذي يقبل، لأنهم من أهل العلم ومن أهل الورع، جمعوا بين العلم والورع، بين ضبط العلم وبين الورع، فورعهم يمنعهم من أن يظلموا، وضبطهم للعلم يمنعهم من أن يهموا، فسلموا من الوهم ومن الهوى ومن الظلم. فإذا تكلموا في شخص ونسبوه إلى بعض المخالفات فهذا دليل على أن هذا الحكم إن شاء الله أنه هو الصحيح وعليه تترتب الأحكام، فلا يتلقى عن هؤلاء ما يعني أخطأوا فيه، وعند الضرورة وعند السعف إنه لا يتلقى عنهم في شيء، ولكن عند الضرورة يتلقى عنهم ما يحسنون فيه فيرجعوا إلى الأصل. وأما الآن في اصطلاح بعض المتأخرين، فبعض طلبة العلم قد ينزلون بعض طلاب العلم الصغار أو بعض المتوهمين ينزلونهم منزلة العلماء، ولربما أخذوا بكلامهم وبجرحهم لعامة الأمة وجعلوا هذا أصلا يقررون ويبنون عليه هذه الأصول المقررة عند أهل العلم، فينبغي الحذر من هذا، لا بد من التجرد في هذه الإطلاقات، وأن نعرف أهل العلم وأن نعرف قدرهم وأن نميز بين أهل العلم وبين المتعالمين وبين أهل الورع والعدل والإنصاف وبين أهل الهوى. فأهل العلم كلامهم مقبول، ولا يمكن لعاقل أن يسأل عما يقول العلماء ويقول لا لا يقبل كلام العلماء، لكن نحن نحتاج أن نقف عند المصطلحات، من هم العلماء، من هم الذين يقبل منهم ويرجع إليهم. فهؤلاء لا شك أنهم قدوة الناس في الخير وهم مرجع طلاب العلم فيما يقررون.
بارك الله فيكم. يقول السائل: في حالة الضرورة للتلقي عن أهل البدع في منطقة من المناطق، ألا يكون الأفضل التلقي عن طريق الأشرطة والكتب لأهل السنة؟
إذا ما وجدت الضرورة، إذا أمكن التلقي عن أهل السنة ما وجدت الضرورة، أين الضرورة؟ ضرورة أن لا يمكن التلقي إلا عن هؤلاء. أما إذا أمكن التلقي عن أهل السنة والأشرطة فيها خير، والأشرطة كالتلقي عن الأشرطة كالتلقي عن المشايخ في الدروس، وإنما يفوت السامع لهذه الأشرطة الأسئلة والاستدراك والاستفسار عما يشكل عليه. فيمكن التلقي عن الأشرطة لأهل العلم، لكن ينبغي التنبه إلى ما قد يشكل، فلا ينبغي الاستعجال في تقرير أمر مشكل على السامع فينسبه لذلك المتكلم. فلم توجد الضرورة عندما يمكن التلقي عن أهل العلم حتى لو كان عن طريق الأشرطة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: بعض الوعاظ المخالفين يكون عندهم محاضرات أو دروس على وفد منهج أهل السنة والجماعة، هل يجوز سماعها؟
أنا ما أسلم بالمقدمة الثانية، بعض الوعاظ المخالفين لهم دروس متفقة مع عقيدة أهل السنة، لو كانوا كذلك كانوا أئمة وعلماء، فلماذا نقول وعاظ مخالفين؟ ليسوا، إن كانت المقدمة الثانية الصحيحة فالمقدمة الأولى باطلة. إذا كان لهم مواعظ متفقة مع عقيدة أهل السنة فالمقدمة الأولى أن القول بأنهم مخالفين المقدمة الأولى باطلة. أما أن يكون مخالف له مخالفات في العقيدة وله بدع وله انحراف ثم تكون له مواعظ قيمة فهذا لا يستقيم، فما تكلم أحد في العلم إلا وكان كلامه هو من آثار علمه، فإن صح العلم صحت المواعظ صح التدريس، وإن وجد الخلل في الفهم ينتقل هذا إلى المواعظ. كثير من الناس الآن تطربهم بعض المحاضرات وبعض الدروس ويصفونها بأنها قيمة وأنها مفيدة وأنها مؤثرة، وإنما وصفهم هذا للأصوات ولجمال الأصوات. وأما عند النظر وقياس هذه المحاضرات بمقياس أهل العلم ففيها من الخلل الشيء الكثير، ولهذا كثير من الوعاظ قد يقنطون الأمة، ومنهم من قد يعطيهم الرجاء الكاذب، ومنهم من يقرر لهم أصولا باطلة من خلال هذه المواعظ، فلا ينبغي السماع لهؤلاء، وإنما يعظ الناس العلماء الفقهاء، فلا يسلم أن هؤلاء لهم يعني محاضرات قيمة. نعم قد يوجد أحيانا لهم، لكن القول بأن كل مواعظهم قيمة وجيدة مع وجود الخلل، وهذا أيضا يستلزم أن أهل العلم وأن أهل السنة ليس لهم مواعظ، وبعض الناس يقول نسد الحاجز. سبحان الله، هل خلا أهل العلم وأهل الفضل وأهل العقيدة الصحيحة من وعظ الناس وأنه لا يوجد في كلامهم ما يتعظ به وما ينتفع الناس به، هذا غير صحيح. ولا زال العلماء يخطبون ولهم خطب ولهم دروس ولهم مواعظ وهي موجودة، لكن الناس لا يريدون هذا، يريدون الأصوات المطربة ويريدون الآن ما يسمونه بالإخراج في الأشرطة والأصوات وما يحدثونه من بعض الوسائل الموجودة، هذا الذي يريده الناس. وأما العلم الموثق والمواعظ التي مبنى على الأدلة الصحيحة والتي هي مؤثرة، هذه لا يعدونها مواعظ ولا يعدونها من الدروس المؤثرة، لأن الناس إنما يريدون الأصوات الجميلة ويريدون يعني إخراج الأشرطة بالطريقة الآن الموجودة عند هؤلاء، هذا الذي الآن يقيم الناس به. أما المواعظ التي مرجعها إلى الأدلة من الكتاب والسنة والتأثير في الناس، هذا موجود عند أهل السنة، وليس هناك أعظم من العلم الصحيح. العلم الصحيح هو أعظم مؤثر في العمل، إذا صح العلم صح العمل، وإذا فسد العلم فسد العمل، فكيف يفارق بين العلم والعمل؟ فالعلم الصحيح مبناه، فالعمل الصحيح مبناه على علم صحيح. كيف يكون العمل صحيحا قويا مثمرا مؤثرا في الإيمان ومبناه على شبه وعلى كلام المخالفين الذين نصفهم بأن لديهم مخالفات في العقيدة؟ هذا لا يستقيم. نسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم. يقول: كثير ممن يحضر هذا الدرس لم يدرك من الكتاب إلا المجلد الثاني، قد واظب عليه، وما منعهم من ذلك إلا تأخرهم في السفر. على كل حال، هؤلاء تسجل أسماءهم في كشف مستقل وينظر بعد ذلك في الأمر.